ومساهمتكم المخلصة في تعظيم هذا اليوم من أيام الله. وبها نبدأ. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزاءنا بمصابنا بما لقاه مولانا الإمام الرؤوف من طواغيت عصره في سبيل حفظ دين الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كونوا معنا أحبتي والفقرة التالية التي اخترنا لها العنوان التالي:
شهيد بكته السماء والأرض.
في سنة 202 للهجرة ودع شهر صفر المؤمنون، وقد أودع قلوبهم لوعة فراق سلطان آل محمد غريب الغرباء الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام. فقد رحل شهيدا مظلوما وهو ابن 55 سنة، قضى منها 20 عاما قائما بأعباء الوصاية والإمامة الإلهية الكبرى في هداية الخلق إلى الله عز وجل وحفظ شريعته الخاتمة.
وقد حفلت مصادرنا المعتبرة بكثير من الأحاديث الشريفة التي صرحت بأن رضا آل محمد عليه السلام يقضي نحبه شهيداً مسموماً، وعينت محل قبره وروضته المقدسة. ففي الحديث القدسي المعروف بحديث اللوح والمروي بأسانيد عدة صححها العلماء جاء ذكر الإمام الرضا ضمن أوصياء العترة المحمدية وبالنص التالي: إن المكذب بالثامن مكذب بكل أوليائي، وعلي وليي وناصري، يقتله عفريت مستكبر، يدفن بالمدينة التي بناها العبد الصالح إلى جنب شر خلقي. أما عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن وفاة سليله الرضا شهيداً، فقد نقله الرضا بنفسه عليه السلام عندما أجاب المأمون عن سبب رفضه لولاية العهد حيث قال:
والله لقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إني أخرج من الدنيا قبلك مسموما مقتولا بالسم مظلوما، تبكي علي ملائكة السماء وملائكة الأرض في أرض غربة إلى جنب هارون.
أما أمير المؤمنين عليه السلام فقد روي عنه أنه قال: سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما، اسمه اسمي واسم أبيه اسم ابن عمران موسى، ألا فمن زاره في غربته غفر الله تعالى ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر.
وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال لرجل من أهل طوس جاء لزيارته: سيخرج من صلبه، يعني ولد الكاظم عليه السلام، رجل يكون رضا لله عز وجل في سمائه ورضا لعباده، يقتل في أرضكم بالسم ظلما وعدوانا ويدفن بها غريبا.
وجاء في حديث الإمام الكاظم عليه السلام أن ابن علي مقتول بالسم ظلما ومدفون إلى جنب هارون بطوس، من زاره كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله.
مستمعين الأفاضل، وعندما ندقق في الأوضاع التي أحاطت باستشهاد مولانا الإمام الرضا عليه السلام، نعرف سر كثرة الأحاديث الشريفة التي أخبرت من قبل عن استشهاده مسموما مظلوما. فالمأمون العباسي سعى إلى خداع المسلمين ومنعهم من تأييد الثورات العلوية الداعية إلى الرضا من آل محمد عليهم السلام، واختار من أجل ذلك وسيلة ماكرة هي إجبار الإمام الرضا سلام الله عليه على قبول ولاية العهد، لكي يصور نفسه وكأنه من أهل مودة العترة المحمدية، وبالتالي لكي يثبت حكم الطغيان العباسي.
وبالطبع فقد كان هذا الطاغية شديد الحرص على إبعاد تهمة قتل الإمام عن نفسه، وهذا ما أحبطته في المقابل الأحاديث المتقدمة عندما أخبر النبي الأكرم ووصيه الصادق والكاظم عليهم السلام عن وفاة سليله من الرضا مسموما مظلوما على يد طاغية عصره. وقد تابع الهدف نفسه الرضا عليه السلام، إذ أخبر أصحابه أنه سيقتل مسموما شهيدا بيد المأمون. وقد روت المصادر المعتبرة عدة من أحاديثه بهذا المضمون، منها مثلا ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه عيون الأخبار بسنده عن الحسن بن الجهم قال:
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، ثم نقل الحسن بن الجهم ما رآه في هذا المجلس من مناظرات الإمام عليه السلام مع علماء الفرق المختلفة وإفحامه لهم وتأييد المأمون لرأيه عليه السلام، ثم قال: فلما قام الرضا عليه السلام تبعته فانصرف إلى منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لك.
ويظهر من هذا الكلام أن ابن الجهم كان قد انخدع بتظاهر المأمون بإكرام الإمام وقبول قوله أمام العلماء، ولذلك فقد أنقذه الإمام من الانخداع حيث قال له:
يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه يعني المأمون سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا شمس ثموس ويا أنيس النفوس المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، أرفع أسماء آيات العزاء لمقام الحجة المنتظر، أرواحنا إسراء بمقدمه الفداء، وإلى العلماء الأعلام والمراجع العظام سيما ولي أمر المسلمين لمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. علي الشريدة السعودية.
نعزي مولانا بقية الله في أرض الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه والمراجع العظام وجميع المسلمين بذكرى استشهاد ثامن الأئمة الطاهرين الإمام الرضا عليه السلام الذي هو قبس من نور الله تعالى ونفحة من نفحات رحمته، والذي كان أروع مثل للأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وكان من سمو خلقه أنه إذا جلس على مائدة أجلس عليها مماليكه حتى السائس والبواب. وانطوت بموت ضامن الجنات عليه السلام أروع صفحة مشرقة بالهدى والإيمان في دنيا الإسلام، وخسر المسلمون أعظم قائد وإمام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أختكم معصومة حسن من سلطنة عمان.
أعزائنا المستمعين، ونجد في الأحاديث الشريفة التي أخبرت عن شهادة مولانا الرضا عليه السلام قبل وقوعها حثا مؤكدا على زيارته في دار غربته. عن أسرار هذا الحث يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ عباس جعفري مدير مركز بقية الله من سوريا في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
أولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة على رسول الله وعلى آل بيته الأطهار. أولا نسلم على الإمام الرضا ونعزيكم بهذه المناسبات ذكرى شهادة الإمام الرضا عليه السلام. أما بالنسبة لتأكيد الأئمة عليهم السلام على زيارته وتأكيد ولايته، بالنسبة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ستدفن بضعة مني في خراسان، ألا من دارها وجبت له الجنة. وفي توصيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الرضا بالبضعة، لم يعرف بها رسول الله في حياته إلا لفلذة كبده وبضعته الزهراء، عندما قال: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فهذه الكلمات كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العبر الإلهية التي تقارن بين مظلومية سيدتنا الزهراء ومظلومية الإمام الرضا عليه السلام. فاطمة الزهراء قبرها مخفي لتعلن للناس مظلوميتها، كذلك الإمام الرضا عليه السلام ومقامه في المكان البعيد وكأنه قبلة للناس يأتونها من كل فج عميق.
نشكر سماحة الشيخ عباس جعفري مدير مركز بقية الله من سوريا على مشاركته في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد الإمام الرؤوف مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن نتابع تقديم برنامج أيام خالدة بهذه الوصية المؤثرة من وصاياه سلام الله عليه للمؤمنين، حيث قال: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال: سنة من ربه، وسنة من نبيه، وسنة من وليه. فأما السنة من ربه فكتمان السر، وأما السنة من نبيه فمداراة الناس، وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء. أربع بطوس على قبر الزكي بها، إن كنت تربع من دين على وطري. قبراني، قبراني في طوس، قبر خير عباد الله كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قرب الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. أيها الأحبة، الأبيات المتقدمة قالها ذعبل الخزاعي في رثاء مولانا الرضا عليه السلام، مشيرا إلى عبرة جليلة في مجاورة قبر هارون العباسي لقبر الإمام الرضا عليه السلام. وبها ننقلكم إلى الفقرة التالية، وعنوانها هو
شهادات ومشاهدات عن شهادة الصديق.
نلتقيكم أعزائنا في هذه الفقرة مع قصة استشهاد مولانا الإمام الرضا عليه السلام من خلال شهادات ومشاهدات شهود عيانها التي نقلتها المراجع التاريخية المعتبرة. ونبدأ بما روي في كتاب عيون الأخبار عن أحمد بن علي الأنصاري أنه سأل أبا الصلت الهروي الذي رافق الإمام طوال مدة إقامته في خراسان، فقال: يا أبا الصلت، كيف طابت نفس المأمون بقتل الرضا مع إكرامه ومحبته له، وما جعل له من ولاية العهد بعده؟ فقال أبو الصلت الهروي:
إن المأمون إنما كان يكرمه وجعل له ولاية العهد من بعده ليري الناس أنه راغب في الدنيا فيسقط محله من نفوسهم، فلما لم يظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلا عندهم ومحلا في نفوسهم، جلب عليه المتكلمين من البلدان طمعا في أن يقطعه، أن يفحمه واحد منهم، فكان لا يكلمه خصم إلا قطعه وألزمه الحجة. وكان الناس يقولون: والله إن الرضا أولى بالخلافة من المأمون. وكان أصحاب الأخبار أي جواسيس المأمون يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من ذلك ويشتد حسده له. وكان الرضا عليه السلام لا يحابي المأمون من حقه فيغيظه ذلك، فلما أعيته الحيلة في أمره اغتاله فقتله بالسم.
أما غياث بن أسيد فهو يروي قصة الشهادة الرضوية التي عاصرها فيقول: أخذ المأمون البيعة لعلي الرضا بعهد المسلمين من غير رضاه، بعد أن هدده بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى وفي كلها يأبى عليه، حتى أشرف من تأبيه على الهلاك فقال عليه السلام:
اللهم إنك قد نهيتني عن الإلقاء بيدي إلى التهلكة، وقد أشرفت من قبل المأمون على القتل متى لم أقبل ولاية عهده. اللهم لا عهد إلا عهدك، ولا ولاية لي إلا من قبلك، فوفقني لإقامة دينك وإحياء سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله.
ثم قبل عليه السلام ولاية العهد على ألا يولي أحدا ولا يعزل أحد ولا يغير رسما ولا سنة، وأن يكون في الأمر مشيرا من بعيد. فأخذ المأمون له البيعة، فكان متى ما ظهر للمأمون من الرضا عليه السلام فضل وعلم حسده على ذلك وحقد عليه حتى ضاق صدره منه، فغدر به وقتله بالسم، ومضى عليه السلام إلى رضوان الله وكرامته.
ونصل أيها المحبون، أيها الإخوة والأخوات، إلى كيفية شهادته سلام الله عليه. فقد روى الشيخ المفيد عن عبد الله بن بشير وهو من خدم الطاغية قال: أمرني المأمون أن أطول أظفاري ولا أظهر لأحد ذلك، ففعلت. ثم استدعاني فأخرج إلي شيئا شبه التمر الهندي وقال لي: اعجن بيدك جميعا، ففعلت. ثم يذكر ابن بشير أن الطاغية استدعاه بعد أن دخل على الرضا عليه السلام، ثم أمره بأن يأتي برمان ويعصره بيديه التي حملت أظفارها السم من ذلك السم. فلما فعل أصر المأمون على الرضا عليه السلام أن يشربه وسقاه بيديه. قال ابن بشير: وكان ذلك سبب وفاته.
ويستفاد من الروايات أن الطاغية العباسي قد سمى الإمام الرضا عليه السلام على 3 مراحل. بدأت بأن قدم له طعاماً فيه سم ضعيف، اعتل عليه السلام بسببه، ثم سقي عصير الرمان المسموم كعلاج له من تلك العلة، ثم أكره على تناول عنب زقة بالأبر بسم وصف بأنه من ألطف السموم. وذكر جماعة عن أبي الصلت الهروي أنه دخل على الإمام سلام الله عليه بعد أن خرج المأمون من عنده بعد أن سقاه عصير الرمان، فقال عليه السلام: يا أبا الصلت، قد فعلوها. وجعل عليه السلام يوحد الله ويمجده.
وعزي الإمام الحجة المهدي عليه السلام والعالم الإسلامي والمستمعين الكرام بذكرى استشهاد الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا أنيس النفوس وشمس الشموس، أيها المدفون بأرض طوس، أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء. زينب من البحرين.
معزي تقية الله في أرضه وسمائه، وأحب أن أقول له في ذكرى فاجعة الإمام الرضا، أقول: إلى من غيبه الله غيبتين صغرى وكبرى، إلى من نأمل أن نناصره في تاريخنا بعد الظهور، إلى من سيطبق أطروحة العدل الإلهي في اليوم الموعود، إلى المولى صاحب الزمان، تعزيتي وإهدائي هذا المقطع القصير من القصيدة للإمام الرضا. حديث صيدته: من يمر بخاطري أذوب بشدته ودمي يسجر ناغري، بدموع الفايضة تنادي يا الرضا. صيدة ثامن الأنوار من تمر على بالي، تصدعني وتلوعني ومنها يضطرب حالي، وأحس بشفرة الأكتار بدت تقطع بآمالي، واشعر ليل المصايب مخيم بدلالي، وقضي ليلتي وانا ناري مظرمة، تهاجر حيلتي ودموع الساكنة، تسلم للقضى تنادي يا الرضا. وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. هدى العبودي من بغداد.
عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بذكرى استشهاد رضا آل محمد عليه السلام. وها نحن نتابع تقديم هذا البرنامج الخاص بالحديث الهاتفي التالي لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا عن العامل الأساس الذي دفع المأمون لاغتيال الإمام الرؤوف عليه السلام. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المأمون واحد من الظلمة، يفكر بطريقة الطغاة الذين يحاولون السيطرة على حكمهم. فالإمام الرضا عليه السلام كان يعلم المأمون ولو قبل مكرها بولاية العهد أنه لن يستسلم للواقع الذي يحاول المأمون أن يفرضه عليه، لكن المأمون حذر منه لدرجة أنه عندما كان يرى خطرا على من خلال تحركات الإمام التي كانت تقض مضجعه، والإمام الذي دخل في قلوب المؤمنين، فلذلك عندما يرى الحاكم عادة أن أي شخص من الأشخاص خطرا على حكمه وعلى سلطته فلا بد أن يستخدم كل الوسائل حتى ولو كان القتل، فلا يتورع عن ذلك. والمأمون لم يتورع عن قتل الإمام، كما أن الظالمين من قبله ومن بعده لم يتورع عن قتل الأنبياء والأئمة عليهم السلام والصالحين، دائما لدعم سلطتهم وحكمهم، والتخلص من هؤلاء هو يشكل دعم لسلطتهم وحافر بنظرهم طبعا.
شكرا لسماحة الشيخ سعد الله الخليل الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونبقى معكم أعزائنا في برنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بذكرى استشهاد غريب طوس مولانا الرضا عليه السلام، ومع الفقرة التالية وعنوانها هو
صور من الساعات الأخيرة.
روى الشيخ الصدوق في كتاب عيون الأخبار بسنده عن ياسر الخادم رواية بشأن الساعات الأخيرة من حياة مولانا الرضا عليه السلام، فيها عدة صور مؤثرة. الأولى تبين عظمة رأفته عليه السلام، وجاء فيها أنه لما اشتد السم في بدن الإمام وظهر الضعف عليه، لم يستطع من كان معه من الخدم وغيرهم أن يأكلوا وهم يرون ما به سلام الله عليه. قال ياسر: فلما كان في آخر يومه الذي قبض فيه، كان ضعيفا في ذلك اليوم، فقال لي بعدما صلى الظهر:
يا ياسر، ما أكل الناس شيئا؟ قلت: يا سيدي، من يأكل هاهنا مع ما أنت فيه؟ ولما سمع الإمام الرؤوف سلام الله عليه قول الخادم انتصب واقفا على الرغم من شدة ما هو فيه من آلام، ثم أمر بأن تعد المائدة ويجلب الطعام. قال ياسر: ولم يدع عليه السلام من حشمه أحدا إلا أقعده معه على المائدة يتفقد واحدا واحدا، فلما أكلوا قال عليه السلام: ابعثوا إلى النساء بالطعام. فحمل الطعام إلى النساء، فلما فرغوا من الأكل أغمي عليه وضعف، فوقعت الصيحة.
ونبقى أيها الإخوة والأخوات مع ياسر الخادم وهو يتابع رواية ما شاهده، فينقل لنا صورة عن نفاق الطاغية العباسي وسعيه لإخفاء جريمته. قال ياسر الخادم بعد أن ذكر الإمام عليه السلام بعد أن أطعم من كانوا معه قال: وجاء المأمون حافيا حاسرا يضرب على رأسه ويقبض على لحيته ويتأسف ويبكى، فوقف على الرضا عليه السلام وقد أفاق فقال:
يا سيدي، والله ما أدري أي المصيبتين أعظم علي، فقدي لك وفراقي إياك، أو تهمة الناس لي أني اغتلتك وقتلتك. قال ياسر، فرفع عليه السلام طرفه إليه ثم قال: أحسن يا أمير المؤمنين معاشرة أبي جعفر، يعني الإمام الجواد عليه السلام، فإن عمرك وعمره هكذا، وجمع عليه السلام بين سبابتيه، وذلك في إشارة إلى أنه لو أقدم المأمون على التعرض بسوء لحياة الإمام الجواد عليه السلام فإنه سيعرض نفسه لعقاب إلهي سريع.
ولا يخفى عليكم أعزائنا المستمعين أن الإمام الرضا سلام الله عليه لم يجب على كلام المأمون بشأن انزعاجه من اتهام الناس له بقتل الإمام الرضا عليه السلام، بل أجابه بتحذيره من إيذاء خليفته الجواد عليه السلام، وفي ذلك تصديق بذلك الاتهام وإشارة إلى أن الطاغية المأمون كان ينوي اغتيال الإمام الجواد عليه السلام لاحقاً لولا تحذير الإمام له بأن بذلك يحفر قبره بيده ولن يبقى حياً عندئذ.
وينقل لنا ياسر في هذه الرواية صورة ثالثة تبين اشتراك الصديق الشهيد الرضا عليه السلام مع جدته الصديقة الزهراء سلام الله عليها في كونه قد دفن جثمانه الطاهر ليلى. فقد جاء في هذه الرواية قول الراوي: فلما كان من تلك الليلة، يعني التي دخل المأمون على الإمام عليه السلام وجرى بينهما الكلام المتقدم، قضى عليه السلام نحبه بعدما ذهب من الليل بعضه، فلما أصبح اجتمع الخلق وقالوا:
إن هذا، يعنون المأمون، قتله واغتاله، وقالوا: قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكثر القول والجلبة. وهنا أعزائنا المستمعين خشي المأمون من حدوث ما يخشاه من غضب المسلمين خلال تشييع الإمام، لذلك لجأ إلى عم الإمام عليه السلام وهو محمد بن جعفر الصادق وقال له:
يا أبا جعفر، أخرج إلى الناس وأعلمهم أن أبا الحسن لا يخرج اليوم، يعني لتشييعه ودفنه. قال الراوي: وكره المأمون أن يخرجه عليه السلام، فتقع الفتنة، فخرج محمد بن جعفر إلى الناس فقال: أيها الناس، تفرقوا، فإن أبا الحسن عليه السلام لا يخرج اليوم. فتفرق الناس، وغسل أبو الحسن في الليل ودفن.
رزقنا الله أحبة المستمعين وإياكم ولاية مولانا الرضا عليه السلام وزيارته وشفاعته، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت إسلام، عظمت ملت إسلام، استقلال مملكت إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وما تضمنته تجربته الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول موضوع معنى تصدير الثورة في رأي الإمام، حيث قال سماحته في هذا الجانب: تصدير الإسلام يتم عن طريق الأخلاق والآداب والأعمال الإسلامية.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض تصدير الثورة الإسلامية بالقوة لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله تبارك وتعالى للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف في مواقع الاستكبار.
إن الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يريد ألا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية، لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليه الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إن ما طرحه الإمام الخميني أعلى الله مقامه يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف التي تفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وألامه وأوضاعه القاسية. فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغيير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة، وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات.
وفي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته أن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة علينا. إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. فالإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في ذكرى رحيل الإمام الرضا عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة المؤمنون، لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يلهم أولياءه أئمة أهل البيت عليهم السلام بفيض من علمه، ويعطيهم ما لم يعط عباده، ومما وهبوا علمه معرفتهم بمصائرهم ومتى تنتهي آجالهم. فهم عليهم السلام أولا يموتون بالشهادة، وثانيا يموتون في الأوقات والأماكن التي حددوها وأخبروا بها. والإمام الرضا عليه السلام كذلك أخبر بعض أصحابه أنه مقتول وعلى يد فلان، فقد قال لثقات حوله كانوا قد عجبوا لمدح المأمون للإمام: لا تغتروا بقوله، فما يقتلني والله غيره. وأخبر علي بن الجهم قائلا له: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما سمعته منه، أي من المأمون، فإنه سيغتالني والله ينتقم لي منه. ورب متسائل: إذا كان الأئمة عليهم السلام يعلمون بقتلهم، فلماذا لم يحذروا منهم ويبتعدوا عنهم؟ والجواب: إن مصيرهم عليهم السلام قد قضاه الله سبحانه وتعالى، ولا مفر عن أمر يكون في قضاء الله وإرادته التكوينية. فعلمهم بالمصير لا يستدعي أن يغيروه، وقد قضاه سبحانه وتعالى. هذا أولا. وثانيا، أن الله إذا أراد أن يجري قدرا هيأ له أسبابه، ومن أسباب الموت نسيان المحذور. سأل أحدهم إمامنا الرضا عليه السلام: الإمام يعلم متى يموت؟ قال: نعم. قال: فأبوك حيثما بعث إليه يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين علم به؟ قال: نعم. قال: فأكله وهو يعلم فيكون معينا على نفسه؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: لا يعلم قبل ذلك، ليتقدم فيما يحتاج إليه، فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكم. وحين أنشد شاعر أهل البيت دعبل بن علي الخزاعي قصيدته التائية المشهورة في حضور الإمام الرضا عليه السلام، ووصل إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس ذكية تضمنها الرحمن في الغرفات. قال له الإمام الرضا عليه السلام: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ قال دعبل: بلى يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة، توقد بالأحشاء في الحرقات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائماً يفرج الهم والكربات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من؟ فقال عليه السلام: قبري. ولا تنقضي الأيام والليالي حتى يصير طوس مختلف شيعتي وزواري. فأخبر بأنه مدفون بطوس بعد أن ذكر دعبل مدفن أبيه الكاظم عليه السلام ببغداد. وحينما هدده المأمون بالقتل إذا لم يقبل ولاية العهد، أي أن يكون بعده الخليفة، فأخبره عليه السلام بأنه لا حاجة لذلك لأنه سيموت قبله. وقد علم الإمام الرضا عليه السلام بقرب استشهاده، فأمر صاحبه أبا الصلت الهروي أن يقوم بوصيته معينا له مكان دفنه وما ينبغي عمله. كذلك أخبر عليه السلام أنه سيموت مسموما. فقد روى عبد السلم بن صالح الهروي قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إني سأقتل بالسم مظلوما وأقبر إلى جنب هارون، ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي، فمن زارني في غربتي وجبت له زيارتي يوم القيامة. والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة واصطفاه على جميع الخليقة: لا يصلي أحد منكم عند قبري ركعتين إلا استحق المغفرة من الله عز وجل يوم يلقاه. والذي أكرمنا بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالإمامة وخصنا بالوصية: إن زوار قبري لأكرم الوفود على الله يوم القيامة، وما من مؤمن يزورني فيصيب وجهه قطرة من الماء إلا حرم الله تعالى جسده على النار. اللهم اجعلنا من زوار سيدنا وإمامنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ومن الثابتين على موالاته ومحبته، والموفقين لطاعته، والمرزوقين شفاعته. اللهم واجعلنا ممن يقتص آثاره ويسلك سبيله ويهتدي بهداه ويحشر في زمرته، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يا سيس قاع قبري حب الدين يا زعافير من جنة الفردوس ينفح عطري يا عطر البشاير مسعاكم مسعاكم يتقدر مسعاكم والله مسعاكم مسعاكم يتقدر مسعاكم من جنة ربنا يعوض بالجنة ربنا يعوض ادعوا لي وياكم
وياكم
وياكم وياكم ادعوا لي وياكم يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم
ابشر ابشر يا زاير يا زاير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو اذكروني على كل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، إذا نظرت في مرآة فكبر ثلاثا وقل: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. صلى الله عليك يا رسول الله. الإسلام وإن كان يعير أهمية للجانب المادي، ولكن يحاول أن يضم الجانب المعنوي إلى جنب الجانب المادي، لا يحاول أن يتعامل مع الجانب المادي من دون تضحين ومن دون تفاعل مع الجانب المعنوي والروحي، بل يحاول أن يقرن بينهما. وهذه أيضا من أفكار الإسلام الجميلة. يعني شلون؟ يعني يقول لك انظر للمرآة وسرح شعرك وسرح لحيتك، لكن بالأثناء شي يقول لك؟ قول